أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تناسق الدرر. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأهلا بك حبيبنا، بارك الله فيك يا شيخ محمد.
اللهم أمين وإياكم. توقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نعم شيخ الكريم، في الآية الأولى قال عز من قائل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وفي الآية الثانية في سورة الأنعام قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم ابتدأ كلامه في الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، والكلام هنا على التقديم والتأخير.
نعم،
يعني في الجملة تقديم وتأخير. كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون. وإنما في اللغة يقول إيه؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاقتصار، يعني كأن الله أراد أن يقتصر في بيان الآيات على معنى التفكر، وهو صميم عملنا في هذا البرنامج. ولذلك هنا في هذا الموضع: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، مختلف بين أهل العلم من أهل العدد اللي هم علم عد الآية والفواصل، من أين آخر الآية؟ فعند العدد المدني الأخير وعند العدد الكوفي والشامي عندهم رأس الآية لعلكم تتفكرون، ثم يبدأ في الدنيا والآخرة. أما عند المكيين وعند البصريين وعند بعض المدنيين يسمون العدد المدني الأول، عندهم هذه ليست رأس الآية، وإنما الكلام موصول ببعضه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذن يظهر هنا من هذا الخلاف شدة الاتصال والتعلق بين الجملة اللي هي في الدنيا والآخرة وبين ما قبلها. طيب إيه اللي احنا عايزين نقوله؟ الله سبحانه وتعالى هنا قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ووصل الكلام. هناك في الموضع الثاني قال أفلا تتفكرون، ولم يكمل في الدنيا والآخرة، على اعتبار أنه فصل قبل ذلك فاستغنى بالتفصيل الأول عن تفصيل كل موضع يريد فيه نفس المعنى اعتمادا على الموضع الأول. هذا بيان يعني اقتصاره على أفلا تتفكرون دونا من الدنيا والآخرة.
نعم، ولكن يعني المقصود بالآية الأولى يعني المعنى التفسير: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. السياق يعني يبين معنى الآيات، يبين الله لكم الآيات. الآيات هنا تشريع أم ماذا؟
يبين لكم الآيات، لا مش تشريع، وإنما الكلام هنا على تقديم والتأخير، يعني يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة، يعني يبين الله لكم آياته يعني قدرته في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما تؤول إليه الأمور وما تتصرف به الأمور بقدرته سبحانه وتعالى، ثم في الآخرة بما ستؤول إليه مصائر الخلائق كلها وبموقف الحساب وبالعرض وبالجنة والنار. وكل هذه آيات لا يستطيعها إلا الله ولا يفهمها إلا المتفكر. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني أجمل في هذه الآية قدرته في الدنيا والآخرة، وأراد لكل متفكر أن ينظر فيها ويعلم أن مرد الأمور كلها سواء في الدنيا والآخرة إلى الله. هناك في سورة الأنعام كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى آيات طوال، بعضها في الدنيا أو منظمها في الدنيا وبعضها في الآخرة، ثم يخاطب الناس: أفلا تتفكرون؟ يعني أفلا تتفكرون في الآيات التي ذكرتها لكم من آيات الدنيا والآخرة؟ لكنه لم يفصل، اكتفى بالسؤال الاستنكاري وتوقف عند قوله تتفكرون، اعتمادا على أنه فصل قبل ذلك ما المراد من التفكر، في أي شيء تتفكر؟ في آياته التي أعلمك إياها، سواء كانت آيات في الدنيا طالما عددها في صور كثيرة، وآيات أعلمك عن أخبارها فيما ستكون في الدار الآخرة. فاكتفى بالموضع الأول عن التفصيل في سائر المواضع، وهذا من شأنه يعني الاختصار الذي لا تمده النفوس، فإذا قرأت شيئا وتكرر في كل موضع كانوا يعني تقولي خلاص ما عرفنا، يعني ذكرني لكن لا تذكرني بكل التفاصيل، واعتمد في تذكرتي على الشيء الخفيف الذي لا ينفر نفسي وإنما يردها إلى ما تريد.
نعم شيخ كريم، أحسن الله إليك. طيب ننتقل للموعد الموضع الثاني في هذه الحلقة، وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم شيخ الكريم، ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين.
نعم. هنا في اللفظ الأول قال ولا تنكحوا، هذا فعل لازم، يعني إيه لازم؟ يكفيه مفعول واحد، يعني ولا تنكحوا المشركات أي لا تتزوجوهم، وإنما هذه الآية تفصل حكم الزواج من المشركين والمشركات، فهو غير جائز لا للرجال ولا للنساء إلا إذا آمنوا، هنا يصير حكمهم حكم المسلمين. طيب قال ولا تنكحوا المشركات أي لا تتزوجوهم، فهنا المشركات مفعول به واحد، والفعل هذا لازم يلزمه مفعول واحد فقط، أي لا تتزوجوهم، والنكاح هنا اسم من أسماء الزواج. هنا قال ولا تنكحوا المشركين، هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعولين، واحد منهم مذكور وواحد منهم مفهوم، أي ولا تنكحوا المشركين نساء المؤمنين حتى، يعني لا تزوجوهم. لذلك هنا لما يجي يقرأ علينا بعض الطلبة ويقول ولا تنكحوا المشركات، بعدين يجي في الموضع الثاني يقول ولا تنكحوا المشركين، يا جدع أنت تنكحوا المشركين إزاي؟ هتتزوج رجل، وإنما المعنى لا تزوجهم امرأة مؤمنة. فهنا في مفعولين، واحد مذكور في الجملة والثاني مفهوم، وعندنا قاعدة في اللغة أنه ليس كل ما يفهم يقال، لأنه لو كل ما فهم قيل لكان هذا من الحمق والغباء، وإنما بعض ما يفهم يشار إليه بالألفاظ القليل، يعني لا تزوجوا المشركين نساء المؤمنين، فالمشركين مفعول به أول ونساء المؤمنين مفعول به ثاني، هذا مذكور والثاني مفهوم. فالأول ده اكتفينا له بمفعول واحد ظهر يعني المراد من الفعل، لكن الثاني ما ينفعش يبقى فعل لازم، لو فعل لازم يكتفي بمفعول واحد، طب ولو اكتفى بمفعول واحد هيقيم المعنى إلى معنى يعني صعب خالص، وإنما ده معنى ده شذوذ، نتكلم هنا عن مجتمع طاهر.
نعم.
لا، فلا بد الذي يقبله العقل أن يكون هذا الفعل متصرفا لمتعديا لمفعولين، واحد مذكور هو المشركين والآخر مفهوم ضمنيا، وهو ما تقبله الفطرة والنفس، وهو أن تقصد أن أزوج الرجل امرأة، يعني فلا يعني لا تزوج المشركين نساء المؤمنين حتى يؤمنوا، فإن آمنوا دخلوا في حكم المؤمنين. فهنا الفرق بين فعل ذكر مفعوله وهو مفعول واحد، وبين فعل آخر ذكر مفعول وحذف مفعول، لكن المفعول المذكور المحذوف هذا مفهوم من الكلام.
نعم.
مفهوم من السياق.
نعم. أحسن الله إليك. ننتقل إلى الموضع الثالث. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. نعم شيخ الكريم، في الآية الأولى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وأما في الآية الثانية: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
في الموضع الأول طبعا هذه الآيات تتكلم عن عدة المرأة التي مات عنها زوجها، والمرأة التي مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا أو غير حامل، بغض النظر أيا كانت عدتها، إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو إن كانت غير حامل فالعدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى قال: فلا جناح عليكم فيما، لا جناح يعني لا حرج، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. هذه الباء للملاصقة، للملاصقة ما عرف، الذي يناسب هنا المعرف بأل أن تأتيه الباء التي يسمونها الباء للملاصقة، على أن المعنى المضمن في قوله المعروف معنى ظاهر واضح. إيه المعروف الذي أجازه الشرع أن تفعله النساء إذا انقضت عدتهن؟
الزواج.
فهنا معرف لا يحتاج إلى كثير بيان. لكن هناك، وطبعا احنا هنتكلم على الآية الثانية الآن بشيء من الإسهاب، الآية الثانية قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، ونكر اللفظ. وتنكير اللفظ معناه أنه فيه أكثر من معروف يمكن أن يؤتى، فلذلك جاز دخول من التي للتبعيض، يعني من بعض، من هذا أو ذاك.
طيب أستاذن فضلتك، يعني نقف هنا إن شاء الله، نكمل الكلام عن الآية أو التناسق بين الآيتين إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
خير لله، بارك الله فيك يا شيخ محمد ونفع بك وأحسن إليك.
فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ يعني أنا فعلا بستمتع جدا بالجلوس بين يديك،
شكر الله لك يا شيخ محمد وفتح لك وبك وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
فضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ القراء بالجامع الأزهر، شكر الله لكم.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في طاعة الله، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.